نحمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الاحتمال الرابع اللي هو أنه وعد، مجرد وعد إلهي لمصلحة في نفس الوعد لإعطاء ذلك الثواب، هذا اعترض عليه لأن ظاهر الأخبار كونها بصدد الحد والترغيب على العمل، الترغيب في العمل وليس مجرد الوعد الصرف. ظاهر الأخبار هي أنها في مقام الحث على العمل، فأنها في مقام الوعد الصرف. هذا الاعتراف قد يقال بأن لكون مفاد الأخبار الترغيب والحث على العمل لا ينافي كون المراد بهذه الأخبار هو الوعد والصرف، فكون فرق بينهما حتى يقال أن ظهور الأخبار بأنها في مقام الحث على العمل ينافي حملها على ماذا؟ على أنه مجرد وعد صرف. الوضوح أنه قد يكون الغرض من الوعد بالثواب هو الحث على العمل والترغيب في العمل، أن الغرض هو من بيان الثواب وإعطاء الثواب هو حث المكلف على ماذا؟ على العمل، فلا منافاة بينهما حتى يقال أن الحمل على الوعد الصرف ينافي ماذا؟ ينافي ظهور الأخبار في أنها في مقام الترغيب والحث على العمل. الجواب عن هذا هو أن هذا السؤال أو الإشكال أو كذا، هذا ناشئ من عدم يعني إيضاح ما هو المطلوب للاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع المطلوب به هو ما تقدم، أنه وعدا إلهيا صرف لمصلحة في نفس الوعد ليس في مقام الحث على العمل، وعدا فقط صرف ومثل له بما تقدم باعتبار أن هذا هو المناسب لشأنه سبحانه وتعالى ولعظمته، أنه إذا بلغ الإنسان الثواب على العمل وأسند الثواب أن المناسب لشأنه وعظمته هو أن يعطي ذلك الثواب الذي بلغه، وبعبارة أخرى أن المولى سبحانه وتعالى لا يخيل رجاء الرجاء المضمون فيعطيه ذلك الثواب، لأن هذا هو المناسب لشأنه. هذا الاحتمال الرابع، هذا معناه وعد إلهي لمصلحة في نفس الوعد، مصلحة في نفس الوعد وليس في مقام الحث على ماذا؟ الحث على العمل والترغيب في العمل. بالضبط من قبيل ما إذا قرر أنه شخص يقول أن من بلغه أن من جاء إذا قال أنه من بلغه أني أطعم كل من جاءني وجاءني هذا الشخص أنا أطعمه ولا أقيد أمله، أطعمه. ليس فيها دلالة على الحث على ماذا؟ على العمل. ليس فيها دلالة على الحث على المجيء إلى ماذا؟ إلى داره وإلى بيته. وإنما هو باعتبار أنه بلغه أنه يطعم كل من جاءه، فهذا المولى ليس من شأنه أن لا يحرمه من ذلك، بل من شأنه أن يستجيب لذلك. هذا المقدار. أما أنه فيه دلالة على الحث على العمل والترغيب في العمل، لا، مجرد الوعد ومصلحة في نفس الوعد، وليس فيه دلالة على الحث والعمل والترغيب على العمل. هذا الاحتمال يمكن أن يقال أنه خلاف ظاهر الروايات، باعتبار أن الروايات، إذا استظهرنا طبعا أن الروايات هي في مقام الترغيب والحث على العمل، سيكون بهذا الاعتبار هذا الاحتمال يكون منافيا للظاهر. طبعا كما قلنا إذا استظهرنا أن الروايات هي في مقام الحث والترغيب على العمل. هذا هي المناقشة في الاحتمال الرابع. بقي عندنا من الاحتمالات الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أخذ حيز أكبر من كلماتهم واهتموا به أكثر من غيره من الاحتمالات، باعتبار أن ظاهر المشهور هو اختيار هذا الاحتمال، ولذا أكثر مشهور لماذا؟ بالاستحباب. مشهور بالاستحباب. مستندا إلى هذا الاحتمال يعني يدعى فيه، لأن المستفاد من الأخبار هو جعل الاستحباب واقعي ثانوي للعمل بعنوان ماذا؟ بعنوان البلوغ. الدليل على هذا الذي ذهب إليه المشهور أو هذا الاحتمال هو دعوى الملازمة. هذا الدليل، أصل الدليل هو هذا، ومنه تفرعت الأبحاث الآتية. أصل الدليل هو دعوى الملازمة بين ترتب الثواب وبين الاستحباب، أن هناك ملازمة بين ترتب الثواب على عمل وبين مطلوبية ذلك العمل ومحبوبية ذلك العمل واستحباب ذلك العمل. هذه ملازمة قائمة بين هذين الشيئين. ولذا كثيرا ما يبين الاستحباب بلسان ماذا؟ ببيان الثواب. بالضبط نظير كثيرا ما تبين الحرمة ببيان ماذا؟ ببيان شنو؟ إعطاء على العمل. فيفهم من ترتب العقاب على العمل يفهم منه ماذا؟ الحرمة. لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين ترتب العقاب على العمل وبين حرمته. نفس هذه الملازمة تدعى في جانب الثواب، فيقال أن الدليل الدال على ترتب الثواب على عمل يفهم منه ماذا؟ يفهم منه مطلوبية ذلك العمل واستحبابه، فيثبت ماذا؟ يثبت الاستحباب. ولعله لذلك لم يتوقف أحد مثلا في استفادة الاستحباب من الحديث الأحاديث الكثيرة التي ترتب الثواب على بعض الأعمال، كما مثل لذلك في إذا قال من سرح لحيته فله كذا، من أعان مسلما فله كذا، إلى آخره. استفاد منه استحباب هذه الأعمال على أساس هذه الملازمة. والسر لعله في هذه الملازمة هو أن الثواب لا يكون جدار، لا يكون هكذا، لابد أن يكون له منشأ، أن يكون له سبب، أن يكون له سبب. والسبب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإتيان بما هو مطلوب للمولى، إتيان بما هو مراد للمولى، محبوب للمولى. وهذا يكفي في إثبات الاستحباب، السبب في الثواب وأنه جاء بما هو مطلوب للمولى، إذن هذا العمل مطلوب للمولى. الذي يفهم من ذلك أن هذا العمل مطلوب للمولى ومحبوب للمولى، وهذا يكفي في إثبات ماذا؟ أنه مستحب. ومجرد أن يكون مطلوب للمولى يكون مستحب. فيستكشف الطلب والامر على هذا الاساس، على اساس ان الثواب لا يكون جزار. طبعا هذا الاستدلال، وطبعا يفهم من هذا الاستدلال ان المقصود بالثواب، او هكذا يفهم المستدل، ان الثواب الاخبار هو الثواب، اذا جاز لنا التعبير، هو الثواب الاستحقاقي. والثواب الاستحقاقي هو الثواب التفضلي. الثواب التفضلي جزار، الثواب التفضلي لا يعني ليس له سبب وهو لجانب المولى، لا، الجزار حاصل يعطيه المولى سبحانه وتعالى من باب التفضل، جزار بهذا المعنى، باب التفضل. إذا كان الثواب في الروايات ثواب تفضلي كما سيأتي التعرض لذلك، تفضلي هذا ليس هناك ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين الاستحباب وبين الأمر، ليس له هناك ملازمة. كأنهم فرضوا في الاستدلال أن الثواب ثواب ماذا؟ ثواب استحقاقي، بمعنى من معاني الاستحقاق، وإلا العبد لا يستحق شيئا على المولى مهما فعل، لكنه بمعنى من معاني الاستحقاق هو ثواب استحقاقي. حينئذ يقال ان الثواب الاستحقاقي لا يكون جزار، فلا بد ان يكون له سبب، فسببه عباره عن الاتيان بمطلوب المولى بمراد المولى، وحينئذ يفهم ماذا؟ ان هذا متعلق بطلب المولى ولاراده المولى، فيثبت الاستحباب والطلب والامر. هذا الأصل للاستدلال. حينئذ يتوجه سؤال لتكميل الاستدلال وإكماله، كأنه يفترض سؤال مقدر ويجيب عنه المستدل لتوضيح الاستدلال. السؤال المقدر هو هذا، سنقيم، لأن الأخبار لا يظهر منها ترتب الثواب على نفس العمل، حتى عن طريق الملازمة تثبت استحباب العمل. طبعا مع وضوح أن المقصود المشهور الذي يفتي بالاستحباب مستندا إلى هذا الاحتمال في تفسير الروايات، مقصود ياهو استحباب شنو؟ ذات العمل. استحباب ذات العمل يكون مستحب، هذا العمل الذي بلغه عليه ثواب وجابه، هذا العمل يكون ماذا؟ مستحب، يثبت له الاستحباب. على غرار من تبع العيته كيف يستفاد استحباب ذات العمل في المقام؟ ايضا المقصود هو اثبات استحباب ذات العمل. حينئذ يقال انه لا يظهر من هذه الاخبار ترتب الثواب على ذات العمل، حتى نستفيد على اساس الملازمه المتقدمه استحباب ذات العمل ونفتي باستحباب ذات العمل، وانما المستفاد من الاخبار هو ترتب الثواب على العمل الماتي به بقصد قربه، العمل الماتي به بقصد برجاء المطلوبيه، برجاء ثبوت ذلك الثواب، التماسا لان النبي صلى الله عليه واله قد قاله لم يترتب الثواب في الأخبار على ذات العمل، وإنما ترتب الثواب على العمل المقيد بالرجاء والتماس الثواب. الثواب ترتب على هذا لا على ذات العمل. فعلى تقدير تسليم الملازمة المتقدمة، ما يثبت في الملازمة هو استحباب ماذا؟ استحباب الانقياد، لأن الإتيان بالعمل برجاء كون العمل مطلوب، برجاء الثواب، برجاء أنه قد أمر به الرسول صلى الله عليه وآله، هذا انقياد للمولى. العمل مترتب على الانقياد، فعلى تقدير ثبوت الملازمة يثبت استحباب الانقياد والاحتياط، لا استحباب ذات العمل. فكيف تثبتون استحباب ذات العمل بهذا الدليل بهذه المناظرة؟ الجواب عن هذا التساؤل هو أنهم يقولون بأنه هذا ترتب الثواب على العمل الخاص على العمل المقيد، وإن كان موجود في بعض هذه الأخبار، لكن الأخبار الأخرى خالية من هذا القيد، بل معظم أخبار الباب خالية من هذا القيد. القيد موجود في روايتين فقط من أخبار الباب، وأما الأخبار الأخرى اللي يبلغ عدد لعله خمسة خالية من هذا، ليس فيها ذلك، وإنما الموجود فيها هو ترتب الثواب على ماذا؟ على العمل، على نفس العمل، لا على العمل المأتي به درجات ثبوت الثواب وأمثاله، مو على هذا. من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، الثواب يترتب على العمل. معظم أخبار الباب الثواب فيها يترتب على العمل، بالملازمة السابقة يسقط استحباب ذاته شنو؟ هذا هو أصل الاستدلال على الاحتمال الثاني. هذا الاستدلال اعترض عليه باعتراضين أو أكثر. اعترض عليه أولا بأنه إذا اعترفت أيها المستدل بأن هناك أخبار ترتب فيها الثواب على العمل المقيد، وهناك أخبار ترتب فيها الثواب على العمل المطلق على ذات العمل، حينئذ مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد. والنتيجة هو تقييد المطلق بماذا؟ بالمقيد. النتيجة هو حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ويكون حاصل هذا هو ماذا؟ هو أن جميع الأخبار العمل فيها شنو؟ مقيد، وترتب الثواب في جميع الأخبار يكون على العمل المقيد، على العمل المقيد. يعني كيف يمكن استكشاف استحباب ذات العمل على أساس الملازمة؟ لا يمكن. ماذا؟ لأن الثواب في جميع الأخبار بعد حمل المطلق على المقيد مترتب عليه من؟ على العمل المقيد. والعمل المقيد قلنا هو عبارة عن القياس، عبارة عن الاحتياط، فلا يمكن أن نستفيد استحباب ذات العمل وإن لم يأتي به بعنوان شنو؟ القياس، وإن لم يأتي به رجاء وجود الثواب. وبعبارة أخرى أن المستدل كأنه قصر نظر على الأخبار المطلقة، يقول الأخبار المطلقة ترتب فيها الثواب على ذات العمل، بالملازمة يثبت استحباب ذات العمل، خلاص. لم يلاحظ ماذا؟ الأخبار المقيدة، أو لم يأخذ هذا النظر إلى اعتبار. الاعتراض الأول يقول بأنه لا بد من أخذ الأخبار المقيدة بالنظر إلى اعتبار، وبالتالي مقتضى القاعدة وحمل المطلق على المقيد، فلا تبقى عندنا أخبار مطلقة بعد هذا الحال بعد التقييد، بل جميع الأخبار الثواب فيها مترتب على العمل الخاص على العمل المقيد. إذا لا يمكن استحباب ذات العمل على أساس الملازمة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، قبل نتكلم عن هذا الاعتراض قبل ذكر الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض واضح ان المطلق والمقيد من قبيل المطلق والمقيد المثبتين في محل كلامنا، اخبار يترتب فيها الثواب على ذات العمل، واخبار يترتب فيها على مطلق العمل، واخبار يترتب فيها الثواب على العمل المقيد، مثبتان. هذا سيكون من قبيل اكرم العالم واكرم العالم العادل، مثبتان. في المطلق والمقيد المثبتين حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يثبت في موارد، في موارد يتعين حمل المطلق على المقيد في المثبتين، في المثبت والمنفي واضح حمل المطلق على المنفي واضح، يثبت في موارد. المورد الأول، ما إذا فرضنا أن الحكم واحد، إذا فرضنا أن الحكم في المطلقات والمقيدات واحد، هناك حكم واحد لا يوجد تعدد في الحكم، إذا افترضنا ذلك حينئذ تتحقق حالة التعارض بين الدليلين، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. بمجرد أن نفترض أن الحكم واحد حينئذ يتعارض الدليلان. ليش يتعارض الدليلان؟ هو حكم واحد، الحكم الواحد له موضوع واحد، إما موضوعه مطلق العالم أو موضوع شنو؟ العالم الخاص، إما مطلق العالم أو العالم الخاص. ما يعقل أن يكون الحكم الواحد له موضوعان، يكون له موضوع واحد، فموضوعه إما مطلق العالم أو خصوص العالم شنو؟ العالم. أما أن يكون هذا الحكم الواحد موضوع مطلق العالم ويكون موضوع العالم الخاص، هذا غير ممكن. هنا يقع التعارض بينهما، لأن المطلقات تقول أن موضوع الحكم هو مطلق العالم، المقيدات تقول لا، الموضوع الحكم ليس مطلق العالم، هي تنفي ذلك، تكذب ذلك، وإنما موضوع الحكم بوجوب الإكرام هو ماذا؟ العالم العادل. فيتحقق التكاذب بينهما والتعارض، وحينئذ لا بد من الحمل المطلق على المقيد لكي يكون الحكم له موضوع واحد، والقاعدة تقتضي، قوانين التعارض تقتضي ماذا؟ حمل المطلق على المقيد، فيكون هذا الحكم الواحد له حكم موضوع واحد وهو ماذا؟ العالم شنو؟ العادل، فيحمل المطلق على المقيد. هاي حال. وأما إذا لم نفهم هذا الحكم واحتملنا احتمالا معتدا به تعدد الحكم، أن هناك حكمان لا تعارض بين الدليلين، حكمان أحدهما له موضوع والآخر له موضوع آخر، حكمان أحدهما يثبت لمطلق العالم والآخر يثبت ماذا؟ يثبت للعالم العالم. إذا فرضنا ما تعارض ولا داعي لحمل المطلق على المقيد، بل نلتزم بكل منهما، نلتزم بكل منهما حكم ثابت للمطلق وحكم ثابت للمقيد. إذا نريد نطبق هذا على محل الكلام، نقول في محل الكلام إذا فهمنا في روايات أن مطلقات روايات مطلقة أن روايات مقيدة، في محل الكلام إذا فهمنا وحدة الحكم، الحكم في المقام واحد في كل هذه الروايات المطلقات والمقيدات، هناك حكم واحد، هناك حكم واحد، حينئذ هذا الحكم الواحد لو يثبت لمطلق الفعل أو يثبت للفعل الخاص، واحد من الاثنين، ويثبت لمطلق الفعل هذا ترتب الثواب اللي هو يستفاد منه الاستحباب، هذا لو يترتب على مطلق الفعل، أو يترتب على ماذا؟ على الفعل المقيد، فيقع حالة التعارض بين الدليلين فيحمل المطلق على ما؟ على المقيد. وأما إذا لا لم يحمل، إذا احتملنا احتمالا معتدا به أن الحكم متعدد، متعدد بأي معنى؟ بمعنى أن المطلقات تنظر إلى استحباب نفسي ثابت للفعل، ذات الفعل بعنوان البلوغ، المطلقات. المقيدات ناظرة إلى شيء آخر، مو ناظرة إلى نفس الأول، ما ناظرة إلى استحباب النفسي، وإنما المقيدات تكون ناظرة إلى ماذا؟ لا حكم العقل، بحكم الاحتياط وحكم الانقياد. وبعبارة أخرى أن المقيدات ناظرة إلى الإرشاد، إلى الإرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بحكم الانقياد. فعندما تقول من بلغه ثواب على عمل وعمله التماس ذلك الثواب، رجاء ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب، هنا الثواب ترتب على من؟ على الانقياد، ترتب على الاتيان بالعمل لاحتمال ان يعني يكون مطلوبا للمولى سبحانه وتعالى. ما العلاقه بالاستحباب النفس الثالث للعمل؟ لا شيء اخر. مطلقات ناظرة إلى استحباب النفس للعمل، مقيدات ناظرة إلى حكم إرشادي، حكم إرشادي إرشادا إلى ما يحكم به العقل من حسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، حسن الانقياد. إذا احتملنا تعدد الحكم حينئذ لا موجب لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ما قلت بهذا، بل نعمل بكل منهما، نعمل بكل منهما، يعني نقول ان الاخبار المطلقه ناظر الى استحباب النفس، والمقيده ناظر الى ارشاد الى حكم العقل. وبهذا يثبت القول المشهور، واضح؟ وبهذا يثبت القول المشهور، ليش؟ لان الاخبار المطلقه هي ناظرة إلى ماذا؟ لاستحباب النفس لذات العمل، فيتدل على ماذا؟ تدل على ترتب الثواب على ذات العمل، فيثبت استحباب النفس، فيثبت استحباب النفس. فإذا لابد أن تنقى هاي الجهة، أن ما نفهمه من مجموع الأخبار المطلقات والمقيدات أن 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 مفاد حكم واحد هو حكم واحد تشير إليه هذه الأخبار، لكن تارة تثبت الحكم الواحد لذات العمل لمطلق العمل، وأخرى تثبته علما للعمل الشنو المقيد، لكن حكم واحد. يعني بعبارة أخرى استبعدنا مسألة حمل المطلقات على الاستحباب، أن ناظر إلى الاستحباب النفسي الثابت لذات العمل، والمقيدات إلى ماذا؟ إلى الإرشاد إلى حكم العقل بحكم الانقياد والإرشاد، استبعدناه من احتمله، فمعناه أن الحكم واحد، هذا معناه أن شنو؟ أن الحكم واحد. هل الأمر هكذا؟ هل يحتمل في الأخبار أن يكون الحكم فيها متعدد؟ أن يكون بعض الأخبار ناظرة إلى جهة، وبعض الأخبار ناظرة هنا إلى جهة أخرى، بعض الأخبار ناظرة إلى ثلاثة الثواب على نفس العمل والاستحباب، ناظرة إلى هذا. الأخبار الأخرى لا، ناظرة إلى شيء آخر أصلا، ناظرة إلى حكم العقل بحسن الانقياد، ناظرة إلى حكم العقل بحسن الانقياد. هذا التدقيق في هذه الأخبار ممكن أو غير ممكن، هذا الكلام. إذا اقتنعنا بأنه ممكن لا داعي لحمل المطلق على المقيد، ويتعقل عن المشهور، ويتعقل عن المستدل، لأنه يستدل بتلك الأخبار الناظرة إلى استحباب الشأن النفسي كما قلنا، التي ترتب العمل على ذاته، ترتب الثواب على ذات العمل. فبالملازمة يفوت الثواب النفسي. وأما إذا لا، إذا لا محسن أن هذا التعدد، واستظهرنا أن الحكم واحد يا الأخوة. فشلون نستظهر أن الحكم واحد؟ فهذا قراءة موجودة في الأخبار، قراءة الأخبار في التعبير وفي اشتراط البلوغ كمية الثواب وأعطانا له في ذلك الثواب. هذا قد يبعد مسألة ماذا؟ مسألة التعدد. الإرشاد إلى حكم العقل ما في داعي، يعني ما في ضرورة لاستراب البلوغ، ما في ضرورة لاستراب البلوغ، ما له علاقة. مجرد أن يحسن الواحد أن هذا مراد من مولى ويأتي به على أساس احتمال أنه مراد، وهذا يكفي في ماذا؟ في حكم العقل بحسن انقياد. بلغه أم لم يبلغه؟ بلغه أو لم يبلغه؟ هذا ذكر البلوغ في كل هذه الأخبار. الثواب الخاص الذي يعطى بقلنا أن العقل ما يدخل، العقل لا يدرك أن تحديد كمية ومقدار ومقدار ونوعية الثواب، هذا كله يعني قد واحد من اشتراك العبارات، صياغة الكلام، صياغة الكلام، صياغة واحدة في كل هذه الأخبار، المطلقات والمقيدات، قد يفهم منها وحدة الحكم. إذا فهم وحدة الحكم حينئذ التعارض يكون ثابت بين الأخبار، وحكم الواحد لا يكون له موضوع متعدد، أو لا يكون له موضوع واحد. فيقع التعارض بين الأخبار، ولهذا قد بقوا من التعارض عليه، فيحمل المطلق على الثناء على المقيد، ولا يصح كلام مشهور، لا يصح كلام مشهور، لأن الثواب لم يترتب في جميع الأخبار على ذات العمل، حتى نستفيد استحباطه. أما إذا لا، قلنا ما هو معنى أن يكون الحكم متعدد؟ في هذه الحالة لا. لا يصح كلام المشهور إذا كان الحكم واحد، نشتبه إذا كان استفدنا من الحكم واحد حينئذ يقع التعارض ولا يصح كلام المشهور، نحن المطلق علينا هذا المقيد. وأما إذا لا اعتمدنا من الحكم واحد أو اقتنعنا بأن الحكم ليس واحد متعدد، حينئذ يصح كلام مشهور. هذا المورد الأول الذي يتعين فيه حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، وهو شنو؟ ما إذا استفدنا من أي شيء من بين خارج من نفس المطلق والمقيد، المطلقات والمقيدات، أن الحكم شنو؟ واحد. لمجرد أن نستفيد أن الحكم واحد لابد من حمل المطلق على المقيد. الوقت انتهى. المورد الثاني اللي يحمل، يعني يتعين حمل المطلق فيه على المقيد، هو ما إذا كان المقيد له مفهوم، وهذا واضح. إذا كان المقيد له مفهوم حينئذ هو ينفي المطلق، يعارض المطلق، يكذب المطلق. يعني مرة يقول أكرم العالم العادل في قبال أكرم العالم، مرة يقول لا أكرم العالم إذا كان شنو؟ عادلا. وقلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، حينئذ هي تنفي وجوب إكرام غير العادل، وهذا يتنافى مع ماذا؟ مع أكرم شنو؟ العالم مطلقا. فيحصل التكاثر بينهما، وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. هذا موجود مع الكلام، وهو موجود يأتي الكلام عليه. وصلى الله عليه وسلم.